بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة 17 من شرح مختصر صحيح مسلم. وكنا قد وصلنا إلى باب إسباغ الوضوء على المكاره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ما معنى الحديث؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. إسباغ الوضوء، أي إحسان الوضوء وإتقانه، على المكاره، أي وأنت كاره أو أن الأمر شديد على نفسك، كإحسان الوضوء وإتقانه في شدة البرد مثلا. وكثرة الخطى إلى المساجد، هذه تكفر الخطايا وترفع الدرجات. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذه كذلك ترفع الدرجات وتحط الخطايا. فذلكم الرباط، أي أن هذا كالمرابط في سبيل الله، لأنه مداوم على الطاعة. باب تبلغ الحلية، الحلية حيث يبلغ الوضوء. الحلية جمال المؤمن وبياض أعضاء الوضوء يوم القيامة. عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، حتى تبلغ إبطه. فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ قال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الشاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحل يوم القيامة في الجنة حلية من ذهب ونحوه حيث تبلغ الوضوء، بالغ جدا في الوضوء حتى وصل به إلى الإبط. وإن كان الثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل الذراع حتى يشرف العضد، وهذه السنة، والباقي هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه. باب من ترك مواضع الوضوء، باب من ترك منه مواضع الوضوء شيئا غسله وأعاد الوضوء. وذكر في حديث جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. فهذا دليل على أن الإنسان إذا ترك موضع ظفر لم يصبه الماء عليه أن يتوضأ ويحسن وضوءه. باب ما يكفي من الماء في الغسل والوضوء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، والمد هو ملء اليد، ويغتسل بالصاع، الصاع أربعة أمداد. نعم. طيب، معنى اتصال؟ نعم، معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصوت واطي يا حاج.
الصوت واصل جدا، تفضلي.
ازيك كل سنة وانت طيب؟
وانت طيب، الله يكرمك.
ازيك عامل ايه يا حبيبي؟ ربنا يخليك يا رب.
امين وياك.
دكتور، انا سامعني؟
اسمعك جيدا يا اختي.
انا دكتور ارملة وعايز اروح حج، ومعايا 15000 جنيه، كنت بشتغل عاملة ومعوقة الوقت، عاملة شريحة ومسامير، ورحت عشان اقدم قرعه ثلاث مرات ما ليش نصيب الحمد لله. الله يخليكم يا رب، حد يساعدني ويوديني، انا ارمله وابض معاش.
طيب، على كل حال الاخت الكريمه قد سمعتم شكواها وهي تريد الحج والعمره، يمكن ان تترك هاتفها في القناه، ومن اراد ان يساعدها فلينتظر فليتصل بالقناه ان شاء الله تعالى. نعود بارك الله فيكم الى باب المسح على الخفين. الخفان هما جوربان من جلد، الخفان جوربان من جلد، وهل يجوز الإنسان أن يمسح على الخفين؟ نعم يجوز بشروط. أولا أن يلبسهما على طهارة كاملة مائية، ثانيا أن تكون مصنوعتين من جلد طاهر، كذلك ينبغي الإنسان إذا توضأ ولبس الخفين ثم صلى، وإذا انتقض وضوءه بأي ناقض ما عدا ما يوجب الجنابة فإنه يتوضأ ويمسح عليه، وهذا يرخص له إذا كان مقيما يوما وليلة، وإذا كان مسافرا 3 أيام ولياليهم. وتعالوا معنا لنقرأ هذه الأحاديث. عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: أتفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، أي أنه كان من آخر بعد نزول المائدة في آخر الأمر، يعني بعد نزول آية الوضوء، فدل ذلك على أن المسح متأخر وهو جائز لمن يريد أن يمسح على الخفين. وعن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قرورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، يعني قصه بالمقص. فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه أي ابتعدت، فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبي حتى فرغ فتوضأ فمسح على خفيه، يعني أشار لي أن يقف خلفه ويعطي ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وجهه للناس ليستره من الناس. معنا اتصال. نعم، معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شو عيد؟
معك وحيد يا أخي الكريم، تفضل.
إذا في شيخ عايز أعرف بس حكم العقيقة، ثلاثة شو عيدك؟
أي تفضل، اغلق التلفاز وتكلم من الهاتف بارك الله فيك.
حضر فيه. طيب، حكم العقيقة، والسؤال الثاني كيف نجمع من حديث ما من عبد يبكي يتكلم بالكلمة لا يكون أبا لن الحديث، والحديث
رفع عن أمة الخطأ والنسيان. حاضر، نجيب أخان الكريم فنقول: أخي الكريم، أما حكم العقيقة فجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم يرى الوجوب، لكن قول الجمهور بأنها سنة مؤكدة، فيستحب الإنسان فعلها إذا كان قادرا على ذلك. أما بالنسبة للتوفيق بين الحديثين المذكورين، إن الرجل لا يلقي بالكلمة، لا يتكلم الكلمة، لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وحديث إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا خاص بالخطأ والنسيان، لكن هذه الكلمة قالها متعمدا ليس خاطئة، كذب كذبة أو شهد شهادة زور متعمدا، أو قال كلمة أثرت في ضرر كثير وأوقعت الفتنة بين الناس، فهذا لا تعارض بين الحديثين. أما حديث ابن مسعود أنه أنكر على أبي موسى الأشعري مسألة التشديد في البول، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما عند سباطة قوم وتوضأ ومسح على خفيه، يؤخذ منه جواز البول قائما إذا كان مستور إنسان مستورا، وإن كان الأفضل البول جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في حياته إلا مرة، وكان غالب فعله أنه يبول جالسا، ويؤخذ منه جواز المسح على الخفين. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ فقلت: نعم. فنزع عن راحلتي فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما ومسح عليهما. هذا الحديث في دليل على أن من أراد أن يمسح الخفين فليتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس أو يلبس الخفين. باب التوقيت في المسح على الخفين، كم يوم تمسح الخفين؟ عن شريح بن هاني إن قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، أي أن المسافر يجوز له أن يمسح 3 أيام بلياليهن، أما المقيم فلا يمسح إلا يوما وليلة. هل تحتسب مدة المسح من أول اللبس، أم من أول انتقاض الوضوء، أم من أول مسحة يمسحها؟ 3 أقوال لأهل العلم، والراجح والقول الثالث: تحتسب من أول مسحة تمسحها، ودليل ذلك في الحديث: يمسح المسافر 3 أيام إلى آخر الحديث يمسح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن المسح، حينما تكلم عن المدة ذكر المسح فقال يمسح، إذن من أول مسحته. ثم ذكر المصنف رحمه الله باب المسح على الناصية والعمامة. باب المسح على الناصية والعمامة. عن المغيرة بن شعبة قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة، وألقى الجبة على منكبيه، وغسل ذراعيه، ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومى إليه فصلى بهم، فلما سلم قام صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. يؤخذ من هذا الحديث عدة أمور: الأمر الأول جواز المسح على الخفين، الأمر الثاني حينما يمسح الإنسان على العمامة يمسح على الناصية أولا مقدمة الشعر مقدمة الرأس، ثم يمسح يكمل على العمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم هنا. ويؤخذ منه جواز صلاة المفضول، جواز صلاة الفاضل خلف المفضول، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف. باب المسح على الخمار. المسح على الخمار. عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. الخمار هو غطاء الرأس، يسمى الخمار. باب في الصلوات بوضوء واحد. عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله عنه: قد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال: عمدا صنعته يا عمر. فقال: عمدا صنعته يا عمر. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان يجوز أن يتوضأ وضوءا يصلي بأكثر من صلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى الصلاة كلها بوضوء واحد يوم الفتح. وهذا يدل على أنهم كانوا يخففون من الطعام والشراب رضي الله عنهم، وصلى الله على رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب القول بعد الوضوء. يعني ما هو القول الذي يقوله الإنسان بعد الوضوء؟ ما هو الدعاء الذي يقوله الإنسان بعد الوضوء؟ عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بوجهه، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه، قال: إني قد رأيتك حين جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة كان يبلغ بعضهم بعضا ما يسمعونه من النبي عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من هذا الحديث أن من قال هذا الدعاء وواظب عليه بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من هذا أن من صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه بشيء، أي خشع وخضع فيهما، دخل الجنة أيضا. باب في غسل المذي والوضوء منه. المذي، ما الفرق بين المذي والمني أيها الأحباب؟ المذي أكرمكم الله ينزل عند مداعبة الرجل زوجته أو التفكير في نحو ذلك، فينزل المن، والشهوة التي ينزل معها شهوة خفيفة. أما المني قد ينزل باحتلام أو ينزل من الرجل في جماع زوجته ونحو ذلك، وشهوته شهوة شديدة وينزل بدفق، كما قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت مقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. أي المذي رغم أنه نجس يغسل الإنسان ذكره ويتوضأ، إلا أنه ليس فيه الغسل الكامل. والمني والراجع أنه طاهر ففيه الغسل الكامل. وهذه كلها تعبدات لا دخل للعقل فيها. باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء. نوم الرجل الجالس لا ينقض الوضوء. نسمع الحديث. عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، وفي رواية: ونبي الله صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا، ينادي الرجل، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، وفي حديث وفي رواية: فلم يزل يناجيه حتى نام الصحابة ثم جاء فصلى به. ينادي الرجل يعني يحدثه سرا في مكان وقد تنحى به بعيدا عن الناس في المسجد، فأطال الرجل الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم حتى نام بعض القوم وهم جلوس وخفقت رؤوسهم، فقام وصل ولم يتوضأ. هذا يدل على أن النوم الخفيف غير المستغرق لا ينقض الوضوء. نعم. باب الوضوء من لحوم الإبل، يعني هل من أكل لحوم الإبل ينتقض وضوءه؟ من أكل من لحوم الإبل ينتقض وضوءه أم لا؟ نسمع عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. فقال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. فدل هذا الحديث على أن لحم الإبل، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. باب الوضوء مما مست النار. عن عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأ مما مست النار. كان هذا في أول الإسلام، في أول الإسلام كانوا إذا أكلوا طعاما طبخ على النار يتوضأون، ثم نسخ بعد ذلك. ما هو الناسخ؟ تعالوا لنرى ما هو الناسخ. باب نسخ الوضوء مما مست النار. عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي للصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. دل هذا الحديث على أنه أكل من لحم شاة وهو شيء مطبوخ ثم صلى ولم يتوضأ، فنسخ به الأمر الأول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض وقال: إن له دسما. باب الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني كأنه يشعر بأن بطنه فيها ريح أو صوت أو نحو ذلك، لكن لم يتيقن أن الريح أكرمكم الله قد خرج منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا دليل على أن الإنسان لا يعمل بالظن في مثل هذا، وإنما يعمل بالأصل. والأصل أيها الأحباب أنه طاهر توضئ، فإذا أشكل عليه شيء في بطنه فلا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن تماما. يجد ريحا يعني يشم ريحا. كتاب الغسل. باب: إنما الماء من الماء. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجر إزاره، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل؟ قال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأتي ولم يمني، ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وهذا من أدب عتبان رضي الله عنه، سأله سؤال المستفتي ولم يقل: يا رسول الله، أعجلتني عن زوجتي. كان في أول الإسلام إنما الماء من الماء، يعني إذا جامع الرجل زوجته ولم يمني لا غسل عليه. وهذا كان في بداية الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك بأن الإنسان إذا جامع زوجته حتى وإن لم يمني وجب عليه الغسل. فاسمع الناسخ. وترتيب صحيح مسلم ترتيب جميل، يذكر المنسوخ أولا ثم يذكر الناسخ. قال: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل لالتقاء الختانين. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل، يعني إذا جامع. قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها يا أمه يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ومعنى فدخلت على عائشة أي أذن له فدخل في مكان هي تسمع صوته ولا تراه وهو يسمع صوتها ولا يراه، قول تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. عن جابر بن عبد الله عن أم كلثومة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل أو يكسل هل عليهم الغسل؟ وعائشة جلست فقال إني لا أفعل هذا، إني لا أفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه يغتسل من ذلك، أي أن هذا من الأفعال التقريرية أو من السنة الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت بالسنة القولية والسنة الفعلية معا. باب في المرأة ترى في النوم مثل ما يرى الرجل ويغتسل، يعني هل المرأة تحتلم في النوم مثل الرجل؟ الجواب نعم. وهل تغتسل إذا رأت احتلاما؟ نعم، إذا رأت الماء الدافق أو إذا رأت الماء في السروال أكرمكم الله. عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك. فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك، أي أن المرأة إذا احتلمت وجب عليها الغسل بشرط أنها ترى الماء. في الرواية الأخرى نعم إذا رأت الماء، لكن قد يرى الإنسان في منام احتلاما ولا يرى ماء أيمنيا على سرواله فلا يغتسل، وكذلك المرأة. باب صفة الغسل من الجنابة. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات كل حفنة ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. هذا الحديث يبين لك كيفية غسل الجنابة. أولا غسل الفرج أكرمكم الله، ثم ضرب بيدها الأرض يعني غسلها بالتراب، يمكن أن تغسل أنت بالصابون بعد غسل الفرج تغسل بالصابون، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرع رأسك ثلاث حفنات، ثم تغسل سائر جسدك. باب قدر الماء الذي يغتسل به من الجنابة. عن أم سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر، فأفرغت على رأسها ثلاثا. قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة باب تستر المغتسل بالثوب. عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها لما كانت عام الفتح لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأعلى مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسطرت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. وهذا دليل على مشروعية صلاة الضحى وأنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء أكثرها 8 ركعات استدلالا بهذا الحديث. باب غسل الرجل وحده من الجنابة والتستر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراتا، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه كان آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال: فجمع موسى عليه السلام بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر، هات ثوبي. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى وقالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه. قال: فأخذ ثوب فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضرب موسى الحجر، أو 7 ضرب موسى بالحجر. يعني أراد أن يبين الله عز وجل لهم أن موسى عليه السلام صحيح لكنه لا يغتسل مع الناس يروا عورته كما كان يفعل بنو إسرائيل. باب النهي عن النظر إلى عورة الرجل والمرأة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. يعني الرجل لا ينظر إلى عورة الرجل، وعورة الرجل من الصورة إلى الركبة، ولا المرأة تنظر إلى عورة المرأة. قال بعض العلماء: عورة المرأة على المرأة من الصورة إلى الركبة. وقال بعض العلماء: كل الجسد ما عدا مواضع الزينة، يعني الرقبة ونصف الذراعين ونصف الساقين من أسفل، وما عدا ذلك لا تظهره. ثم جاء بأدب آخر: لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، يعني لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد وهما عريانين، ولا المرأة مع المرأة تحت لحاف واحد وهما عريانتان. وقبل أن نقف إن شاء الله تعالى في درسنا هذا، نذكر الدورة الفقهية أو الدورة أصول الفقه. في دورة أصول الفقه يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى في القاهرة في مدينة الوراق، هيدرسها فضيلة الشيخ أحمد يوسف، وهي يوم السبت من الفجر إلى العشاء، يوم واحد تدرس فيه أصول الفقه كاملا إن شاء الله تعالى في مسجد عثمان بالوراق. خذ تليفون المنسق 037-55-39. دورة أصول الفقه مرة أخرى بالوراق بالقاهرة، يدرسها فضيلة الشيخ أحمد يوسف، 037-55-39. احرصوا على طلب العلم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم، وأن يحفظكم وأن يرعاكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.